والحمد لله تقصر دون مدحته صنوف النعوت ثناء وأوصافا. نحمده تعالى ونشكره أن جعلنا أمة واحدة وأسبغ علينا من وافر آلائه عطاء وألطافا، وأوجب علينا التآخي اعتصاما وائتلافا، وحرم الفرقة بيننا تنازعا واختلافا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، توعد بالخسار أهل الأهواء زيغا وإرجافا، وبسط يديه بالمغفرة لمن أناب إليه افتقارا واعترافا. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أفضل الخليقة نسبا وأشرافا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خيار هذه الأمة خلفا وأسلافا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان يرجون من الله قربا وازدلافا، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، عندما يكون هناك من يقيد حركة المرء بقيود الاستعباد، وعندما يضيق الحصار على الحرية، يصبح للحياة آنذاك وجه آخر يعجز عن وصفه من أدرك وقائعها وعاش لحظاتها. إنها العبودية لغير الله تعالى التي تكبل بقيودها الإنسان لتجعله عبدا ذليلا لغير الله عز وجل، فتحرمه الانطلاق الحر على وجه هذه البسيطة ليتفاعل مع مكنوناتها وينتج ما يخدم أمته ودينه. وذل الاستعباد لم يعرف طعمه إلا من ذاق مرارته، ولم يشعر بشناعته إلا من رآه بأم عينيه، فهو داء يشل حركة المرء الروحية ويقعد العامل عن العمل. إن استمر في ذلك فلن يزال الاستعباد حتى يتخلص منه المرء. وعندما أتى ذلك القبطي إلى عمر الفاروق يشتكي الظلم، أدرك عمر رضي الله عنه أن الاستعباد لن يصلح الدولة الإسلامية ولن يرفع شأنها وأمجادها، بل إن في حصول ذلك مضرة عظيمة على جميع أفراد الدولة الإسلامية وعلى مصالحهم. فما كان منه رضي الله عنه إلا أن قام باستئصال ذلك فعليا ليرسخ مبدأ أن ليس لأحد حق الاستعباد وإن ملك ما ملك، وأطلق كلمته العظيمة مخاطبا عمرو بن العاص: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ علمت أن وراء الضعف مقدرة وأن للحق لا للقوة الغلبة. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبودية من أعظم ما يصرف لله، إذ إنها لا تكون إلا لله وحده، فإنه سبحانه لم يخلق البشر والخلق أجمعين إلا لعبادته، والإذعان بالعبودية له لأن في ذلك سعادتهم في الدنيا قبل الآخرة. فيتوجه المرء بحسه وإحساسه نحو خالقه ورازقه، فيدعوه ويتوسل إليه ويلجأ ويلتجئ إليه، لأنه لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه، لأن العبد يحتاج إلى معبوده في كل حين. والعبودية هي روح العبد الحقيقية، فلا تصرف إلا لله، لأن في صرفها لغير الله حصول مضرة وفساد. ومن عبد غيره وأحبه وإن حصل له نوع من اللذة والمودة والفرح والسرور بوجوده، ففساده به ومضرته وعطبه أعظم من فساد أكل الطعام المسموم اللذيذ الشهي، الذي هو عذب في مبدئه عذاب في نهايته. ولن نبلغ الكمال المنشود حتى تكمل العبودية لدينا، وأكمل الخلق أكملهم عبودية لله. أيها المسلمون، والعبودية لغير الله لها صور عديدة، من أهمها أولا العشق والتعلق، وهذا من أخطر الأمراض على العبد ومن أشدها عبودية، فهو عدو الصحة وشلل الدعوة وتوقف الحزم وتبلد العقل وطريق الشيطان. فالعاشق لا تجد لذكر الله محلا بقلبه، إذ إنه أصبح متعلقا بغيره ولا تجد لبصيرة قلبه مسلكا، لأن الهوى قد غلفها بظلامه، فهو يعيش وإن رأيته حرا أسير شهوته وقيد عشقه، فتراه عبدا ذليلا لمعشوقه لا يكاد يقاوم لهفة نفسه عند ذكره، فهو مستعبد داخليا مذلل خارجيا. والعشق يحصل به من الأمور ما لا يحصل في غيره، ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: عشاق الصور من أعظم الناس عذابا وأقلهم ثوابا، فإن العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقا بها مستعبدا لها اجتمعت له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. انتهى كلامه رحمه الله. العشق مشغلة عن كل صالحة، وسكرة العشق تنفي لذة الوسن. ثانيا من صور العبودية لغير الله حب الدنيا والاغترار بها. لم يدخل حب الدنيا في قلب امرئ إلا سلبه لبه وأفقده بذله للآخرة، فهو دار غرور وبلاء وفتنة وشقاء. فيبدأ المرء بالتنازلات السريعة عن مبادئه ثم عن تقاليده حتى يبلغ دينه بعد ذلك والعياذ بالله. وأعظم الخلق غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها فآثرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة. وكما قيل في بعض المأثورات: الدنيا مال من لا مال له، ودار من لا دار له، ولا يجمع لها إلا من لا عقل له. ولا يمكن لعاقل لبيب أن ينخدع بدار زوال عما قليل فانية، فعقله الحكيم يبصره بعواقب الأمور، وضميره المتيقظ يوقظه من غفلة هذه الدنيا. ويبين لنا الرب جل وعلا مثل الحياة الدنيا فيقول عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. يقول الإمام الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: وهذا المثل من أحسن الأمثلة، وهو مطابق لحالة الدنيا، فإن لذاتها وشهواتها وجاهها ونحو ذلك يزهو لصاحبه إن زهى وقتا قصيرا، فإذا استكمل وتم اضمحل وزال عن صاحبه، فأصبح صفر اليدين منها ممتلئ القلب من همها وحزنها وحسرتها. انتهى كلامه رحمه الله. ورحم الله الإمام الشافعي حين قال: ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلي عذبها وعذابها، فما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. ثالثا من صور العبودية لغير الله حب المال والجاه. حب المال وحب الجاه يا عباد الله من الأمور التي تستعبد قلب المرء، فهي كالغشاوة التي تحجب الرؤية المبصرة فتراه لاهثا خلفها مجتهدا في الحصول عليها. إن اللاهث خلف المال والجاه يعمى بصره فيقطع الأرحام من أجل المال والجاه، ويهتك الأرحام من أجل المال والجاه، ويتعامل بالمعاملات الربوية من أجل المال والجاه. روى الترمذي عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المال من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فذم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحرص على المال والشرف، وأخبر أن ذلك يفسد الدين مثل أو فوق إفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم. وهذا دليل على أن هذا الحرص إنما ذم لأنه يفسد الدين الذي هو الإيمان والعمل الصالح، فكان ترك هذا الحرص لصالح العمل، وهذان هما المذكوران في قوله تعالى: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. وما من شك في أن حب المال عندما يطغى على قلب المرء يصبح أسيره، فلا يرى معروفا ولا منكرا، فتصبح كل الأمور لديه واحدة، والأهم في نظره هو جمع المال فقط وتحصيله من أي مصدر سواء كان حلالا أم حراما. رابعا، من صور العبودية لغير الله الانحراف الفكري. الفكر هو لب العقل وأساسه وتقويمه واعتماده، فإن سلم صحت تلك الأفكار التي يحملها فتنتج بإذن ربها ثمارها اليانعة، وإن خبثت واستقت أفكارا خبيثة وهدامة لم يجن منها إلا العلقم ولم يبل العقل بمثل بلوى الانحراف. فهو مسلك خطير، من سلكه هلك ومن اتقاه نجا واستدرك. فالانحراف الفكري كالرمال المتحركة التي سرعان ما تلقي بصاحبها داخل جوفها، هل تراه يعيش بعدها؟ وصاحب الفكر المنحرف يتلقى أفكاره من مصادر خبيثة لتصادف هوى، فيصبح بأذيالها متمسكا وبشأنها متعبدا، فهي نواة تبقى في ذهنه وسرعان ما تنمو وتنمو وتكبر وتكبر مع مرور الزمن وتلقيه المستمر. وما ذلك إلا من الخلل الذي أحدثه في البداية، وهو تلقي الأفكار من غير مصادرها الأساسية الأصلية، ثم ينعكس ذلك تماما على عقيدته وعلى واقعه وعلى سلوكه وأخلاقه أيضا. ولم يكن هناك شيء أخطر على الأمة من الانحراف الفكري، فبه تحدث المنازعات والخلافات العقدية والفكرية والشقاقات السياسية والاقتصادية، ويصرفها عن النظر لواقعها وحالها. خامسا، من صور العبودية لغير الله التبعية. لم يحدث استعباد العقول وانحرافها إلا عن طريق التبعية الخاطئة، ولذا عندما عقلوا عقولهم نفى سبحانه الاهتداء والتعقل عن هؤلاء الذين يتبعون الآخرين، فقال: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فالأمر يزداد خطورة عند عدم إدراك من نتبع وأي طريق نسلك. وما كان انحراف الأكثرية في السنين الماضية إلا عندما سلكوا مسلك التبعية الخاطئة وانتهجوا نهجه. ولنعلم أن التبعية التي لا أصل لها من الكتاب والسنة لا تولد لا حضارة ولا فكرا، وإن حدث ذلك فهو ناقص وسرعان ما يزول، إذ إن من شأن الأمور الوضعية أنها تزول وإن استمرت برهة من الزمان، وذلك لأنها لا توافق البشر كلهم وإن رغبها بعضهم، ولا يظن آخرون أنه عند استمرار حضارة ما أو فكر ما قد خالطه تبعية غربية أنه باق ما بقي الدهر أو أن زواله مستحيل. كلا، بل على العكس ذلك تماما، إن زواله قريب وانهياره سريع. أنا مسلم وأقولها ملء الورى، وعقيدتي نور الحياة وسؤددي. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد أيها المسلمون، كيف ندفع العبودية لغير الله؟ بماذا تدفع العبودية لغير الله؟ ندفعها بأمور كثيرة، من أهمها أولا خشية الله عز وجل والخوف منه. والخشية لله تعالى تزيد العبد اطمئنان القلب وتعلقا بالله، فلا يعبد سواه ولا يخشى أحدا إلا إياه، فيتوجه إليه بالكلية، فلا تغره دنيا ولا يهيبه ملك أو سلطان، فقد ملئ قلبه خشية وخوفا من الله تعالى، وقد قرن سبحانه وتعالى خشيته بالفوز في الدنيا والآخرة، فقال عز وجل: ومن يطع الله والرسول ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. والخشية من المنجيات التي تنجي العبد من كل شيء، من الدنيا وغرورها، من الحياة وفتنها. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى. وثلاث مهلكات: هوى متبع، وشح مطاع، وإعجاب المرء بنفسه. رواه الطبراني في الأوسط. وبالخشية يستعين العبد على دينه فيحفظه من الضلال ويحفظه من الزيغ والانحراف. ثانيا، ندفع العبودية لغير الله باتباع المنهج السليم الذي هو الطريق القويم الذي يضمن لذوي العقول السير الصحيح والتبصر الحكيم. وأي أمة فقدت المنهج الصحيح السليم حارت في دروب التيه العقدي والإعصار الفكري. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ ولكي نضمن منهجا سليما خاليا من الشوائب لابد من أمرين: الأول أخذ المنهج من مصدره الأساسي الذي هو المصدر الرباني المتمثل في الكتاب والسنة. الثاني التلقي السليم الذي لا تتنازعه أهواء ولا تعصبات ولا منازعات، ولا يشوبها انحرافات فكرية، ولا يخالطها معتقدات فاسدة باطلة. ولك أن تتصور حال المرء بلا منهج صحيح، كيف يكون حاله؟ إما إلى جهالة عمياء أو إلى ضلالة خرقاء. قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ثالثا، ندفع العبودية أيضا لغير الله بتحرير الفكر. ولكي يتحرر الفكر من قيود الاستعباد لابد له من الاطلاع الواسع والقراءة المكثفة النافعة، فبها يرقى فكره ويعلو، فلا ينجرف فكريا ولا ينقاد تبعيا، ويصبح ملما بأمور الحياة مدركا لفقه الواقع. إن القراءة للعقل بمثابة الغذاء للجسد، ولذا كان خطاب الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بداية: اقرأ وربك الأكرم. ولا يمكن لأحد أن يكون ذا فكر جيد وخيال واسع دون القراءة. رابعا، وندفع أيضا العبودية لغير الله بالبعد عن الإعلام الهابط والهدام. الإعلام من أقوى الوسائل تأثيرا على البشر وعلى المجتمع، إذ إنه سلاح ذو حدين، ولا يمنع أحد من عدم مشاهدته لأنه في متناول الجميع، سواء كان مرئيا أم مقروءا أم مسموعا. ولذا كان من مراتب الجهاد جهاد الكلمة أو جهاد القلم. ولكن ما إن يتحول هذا الإعلام إلى وسيلة لإذلال العباد واستعبادهم حتى يصبح ذا خطورة عالية، فيهول لهم الأمور حتى تصبح كالموبقات لديهم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، فتجدهم لا يجرؤون على الكلام فيه أو الخوض في تفاصيله، فأصبح الجميع مستعبدا لما يقوله الإعلام، فيلعب بعقولهم كيف شاء، فتارة يلهب عواطفهم ضد أمر ما، وتارة يحذرهم من أمر فيه خير لهم، وقلما تجده يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر، ولو أنهم رجعوا إلى عقولهم وبصيرتهم لوجدوا أن الحق خلاف ذلك، ولو أنهم تجنبوا ذلك الإعلام السيء أو أخذوا الإعلام من مصدره الصحيح لما حدثت التغيرات الداخلية لديهم، ولما تقاعسوا وتراجعوا ولا أبصروا الحقيقة الحقة، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. خامسا، ندفع العبودية لغير الله بالدعاء. الدعاء خير سلاح يتسلح به المؤمن، وبه يدفع البلاء والاستعباد، فهو عدته وعتاده، ولا يرد القضاء إلا الدعاء. ومن أعظم ما يجلبه الدعاء إلى الداعي أنه سبب في تحقيق التوحيد الذي به نجاة العبد وفلاحه، لأن الداعي الذي صرف دعاءه وسؤاله لله دون غيره وأخلص له فيه فقد حقق جانبا من جوانب التوحيد، وهو أن الدعاء عبادة لله وحده لا تصرف إلا له. والدعاء يحتاج من المرء إلى عزيمة وعزم، ولا عجز للمرء مثل عجزه عن الدعاء. اللهم رحمة اهد بها قلوبنا، ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا، وأن تلم بها شعثنا، وأن ترد بها الفتن عنا. اللهم رحمة اهد بها قلوبنا، ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا، وأن تلم بها شعثنا، وأن ترد بها الفتن عنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم واحفظ دماء المسلمين وأعراضهم في فلسطين وفي بلاد الشام وفي كل مكان. اللهم ارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، ووحد صفهم، وبلغهم فيما يرضيك آمالهم، واجمع كلمتهم على الحق والهدى، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل اللهم تدبيره تدميرا عليه. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، وارحم يا ربنا نساءهم وأطفالهم وشيوخهم وبلادهم وأموالهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، يا سريع الحساب ويا هازم الأحزاب، اهزم المحاربين لهذا الدين في كل مكان. اللهم اهزمهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم أقذف الرعب في قلوبهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خالف بين آرائهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم إن بالمسلمين من الجهد والضنك والضيق والظلم ما لا نشكوه إلا إليك. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا، واغفر اللهم لأمهاتنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أذكر الإخوان مرة أخرى الذين يخفون في الأبواب ويصلون في الشمس، الدور العلوي تم فتحه منذ أكثر من شهرين، والباب يا إخوان من الجهة الجنوبية، فأرفق بكم أن تصعدوا إلى الدور الثاني من أن تقفوا بالشمس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.